بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر بعضهم في ذلك وجهين، أحدهما أن قضية بيع مال غير عن نفسه والشراء بمال غير لنفسه فلا، جعل ذلك المال له ضمنا حتى أنه على فرض صحة ذلك المبيع والشراء تملكه قبل انتقاله إلى غيره ليكون انتقاله إليه عن ملكه. توضيح هذا المطلب، ذكرت لكم في الدرس الماضي قول الشيخ كاشف الغطاء في شرحه على القواعد، قال كاشف الغطاء قدس سره: لو أجازه المالك سلام على نحو ما قصده الغاصب احتمل رجوعه إلى هبة وبيع معا، إلى هبة وبيع معا، يعني الإجازة من قبل المالك يحتمل رجوعها إلى أمرين، إلى الهبة وإلى البيع. هنا احتمالات يمكن تصورها في وجوه. الوجه الأول، أن يستوهب الفضولي من المالك ببيعه هذا، ويحقق المالك بإجازته أمرين: الأمر الأول الهبة، والأمر الثاني إجازة البيع. هذا هو الظاهر من كاشف الغطاء، من كلام كاشف الغطاء، يعني أن الفضولي حينما يبيع مال الغير أو يشتري بمال الغير، فإذا أجاز طبعا يبيع لنفسه، البيع وشراء يشترط فيهما الملكية، لابد أن يكون الإنسان مالك الثمن، العاقد إما أن يكون مالك الثمن أو مالك المثمن حتى يصح البيع ويصح الشراء. والمفروض أن هذا الفضولي باع أو اشترى ثم أجاز المالك، فبإجازة المالك كأنما المالك بإجازته وهب ماله للعاقد الفضولي، وبعد هذه الهبة أجاز البيع، فتحقق أمران: أمر الهبة وإجازة البيع. هذا هو الظاهر حتى يصح البيع. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، حينما ينشئ الفضولي الملكية لنفسه بنفس هذا البيع، بالبيع لما يبيع هو ينشئ الملكية لنفسه، وهنا يتحقق أيضا أمران: إنشاء المبيع لنفسه وإنشاء بيع من المشتري. هذا الأمر الثاني. المالك هنا لما يجيز ماذا يجيز؟ يجيز الأمرين معا، يجيز إنشاء ملكية المبيع لنفس الفضولي، ويجيز إنشاء بيع ذلك من المشتري الأصيل، فيجيزهما معا بالإجازة، ويجيز إنشاء بيع من المشتري الأصيل. الوجه الثالث أن ينشئ الفضولي إنشاء ملكية المبيع لنفسه، وإنشاء بيع ذلك للمشتري الأصيل، لكن المالك حينما يجيز يجيز إنشاء تمليك الفضولي فقط، أو يجيز إنشاء بيع الفضولي فقط، واحد من هذا. الأمر أو الوجه الرابع هذا هو المتعارف من بيع الفضولي، وهو أن ينشئ الفضولي البيع بداعي تملكه. لماذا ينشئ الفضولي البيع؟ حتى يتملك، حتى يأخذ الثمن. أو يأخذه بلا قصد التملك، والمالك يجيز هذين الأمرين بالإجازة، يجيز تملك الثمن للفضولي، أو يجيز أخذ الثمن بلا قصد التملك. فلنأتي إلى هذه الوجوه، هل جميع هذه الوجوه صحيحة أم لا؟ بالنسبة إلى الوجه الأول، البيع والتمليك مترتبان، أحدهما مترتب على الآخر، لكن هل يعقل إنشاء البيع والتملك بالإجازة معا دفعة واحدة بإجازة المالك؟ وهل يعقل أن نقول أن المالك بإجازته هذه يجوز الأمرين معا؟ طبعا لا، بل أن المالك بإجازته أو بعد إجازته يصير أجنبيا عن البيع، وإذا كان أجنبيا عن البيع فمعناه هذه الإجازة لا أثر لها، تلغى إجازته، لا وجه لإجازته. أما الوجه الثاني، شروع المالك بالإجازة يحقق ملكية الفضولي، وإذا تحقق ملكية الفضولي ما دخل المالك الأصيل؟ لا علاقة للمالك الأصيل. فأيضا إجازة المالك لهذا البيع تكون من إجازة الأجنبي، لا ربط لها بالمبيع. نعم، يمكن أن تدخل كلا المسألتين في مسألة من باع شيئا ثم ملكه، هذا يمكن هنا تدخل، تأتي هذه المسألة. أما الوجه الثالث، هنا إنشاء الفضول مشكل، يرد إن شاء الله في بعض المسائل كيف أنه مشكل، لكن بالنسبة إلى المجيز نحن نتكلم. المجيز بإجازته هذه الإجازة للبيع لا تفيد وقوع البيع للفضولي، بل إما أن تلغى هذه الإجازة ولا يمكن تصحيح البيع بها ولا تؤثر ويقع البيع للمالك المجيز، وإما لا، وعلى كل حال هي لا تؤثر هذه الإجازة. فبناء على هذا، هذه الاحتمالات لا يمكن أن نلتزم بواحدة منها حتى نجعل كلام كاشف الغطاء من هذا القبيل، بل نأتي إلى القول أو الوجه الرابع. نقول يمكن أن نقول بالصحة في هذا الوجه، لكن بتقريب أن إجازة الأمرين معا، يعني الفضولي ينشئ البيع بداعي تملكه الثمن أو أخذ الثمن بلا قصد التملك، والمالك الأصيل يجيز كلا الأمرين، فالإجازة بالأمرين معا أو بأحدهما وهو البيع للمالك والأمر الآخر تملك الثمن بأخذه، ممكن هذه الإجازة ممكن أن تكون بلفظ واحد، بمعنى أن الفضولي يبيع للمالك أولا ثم يقصد تملكه للثمن، متى يقصد هذا؟ بأخذه للثمن. هذه الاحتمالات، وهناك احتمالات أخرى ذكرها الشيخ الأعظم نقلا عن بعض تلامذة الشيخ كاشف الغطاء قدس سره. هذه الوجوه هي في الحقيقة في صحة ما ذكره الشيخ كاشف الغطاء، فذكر الشيخ الأعظم وجهين نقلا عن تلامذة الشيخ. يقول أن مقتضى البيع معنى بيع الغاصب الفضولي، ومعنى شراء الغاصب الفضولي، لو فرض زيد مثلا لما يبيع زيد دار بكر لنفسه، معنى هذا ماذا؟ معناه أن زيدا جعل دار بكر لنفسه ثم باعها، لأنه لا يعقل أن يتحقق البيع، لا بد أن يكون مالكا قبل البيع، فهو يجعل الدار ملكا لنفسه ثم يبيعه. وكذلك في مسألة الشراء، فزيد في المثال جعل مال الغير لنفسه في ضمن البيع أو في ضمن الشراء، فإذا أجاز المالك وفرضنا صحة هذا البيع أو صحة هذا الشراء، معناه أن الغاصب يملك مال الغير وينتقل إليه هذا المال آنا ما قبل بيعه حتى يتحقق البيع، حتى يصدق البيع لا بد من انتقال المال آنا ما قبل بيعه أو شرائه، وحتى يصح هذا البيع ويكون انتقال المال إلى الطرف الآخر عن ملك الغاصب انتقالا صحيحا، لا بد أن يكون هكذا. وهذا له نظير، ذكرت لكم النظائر والأمثال في هذه المسألة، ذكرت لكم في الدرس الماضي. نظيره قول القائل اعتق عبدك عني، ماذا يعني هذا؟ معناه ملكني عبدك اولا ثم اعتقه عني، لانه لا عتق الا في ملك. ومثل قوله بع مالي عنك، نفس الكلام هذا، معناه ماذا؟ معناه أملكك مالي ثم بعه عن نفسك حتى يكون الثمن لك. هذا الأمر الصادر من المالك الأصيل هو تمليك في ضمن البيع أو في ضمن الشراء، كأنما المالك بعد إجازته يملك الغاصب لكن في ضمن البيع أو ضمن الشراء. هذا التمليك حاصل ببيع المخاطب، المخاطب الذي يخاطبه المتكلم ويقول له بيع أو اعتق، فحاصل ببيع المخاطب مال المتكلم أو مال الآمر. وما نحن فيه من هذا القبيل، نقول إذا أجاز المالك بيع الغاصب أو شراءه، إذا أجاز ما أوقعه الغاصب، هل يصح أو لا يصح؟ لابد أن يكون صحيحا، يصح ذلك. وصحته ماذا تتضمن؟ صحة هذا البيع أو الشراء تتضمن انتقال المال إلى الغاصب حين البيع أو حين الشراء، فالإجازة من قبل المالك كما تصحح البيع والشراء كذلك تقتضي حصول انتقال المال من المالك إلى الغاصب حتى يصح بيعه، لأن لا يصح بيع الغاصب لنفسه إلا إذا انتقل إليه المال، والمفروض أن انتقال المال بعد الإجازة. فإجازة المالك، هذه الإجازة اللاحقة قائمة مقام الإذن السابق على العقد، فيكون كقول المالك للغاصب بع مالي عن نفسك، بع مالي عن نفسك تمليك ضمني للغاصب، ويكون البيع في ملك الغاصب، ولا مانع من أن تكون الإجازة من المالك هكذا. هذا الوجه الأول. أما الوجه الثاني، من وجهي صحة كلام كاشف الغطاء قدس سره، يمكن أن يستشف من هذا الوجه أقوال نذكرها على نحو الإجمال، وهي هذه الأقوال: كل من باع مال الغير لنفسه أو اشترى بمال الغير لنفسه وقصد في مقام البيع أو الشراء قصد أنه مالك، فإن هذا العقد من حيث هو يقع صحيحا للفضول إذا أجاز المالك، ها بعد إذن المالك. أما إذا قصد الفضول الغاصب في مقام البيع أو مقام الشراء أنه فضولي، فلا يقع هذا البيع صحيحا. لما لا يقع هذا البيع صحيحا؟ لوجود قاعدة كلية في مسألة البيع والشراء في باب المعاملات، هناك قاعدة كلية. القاعدة الكلية هي: كل كيس خرج الثمن منه لابد أن يدخل المثمن فيه. كل كيس يخرج الثمن منه لابد أن يدخل المثمن فيه، لابد أن يتحقق النقل والانتقال. هنا ما تحقق هذا، ولكن الشيخ الأعظم ينقل ما قيل في هذا الوجه، وهو يعني في هذا الوجه الثاني، أنه إذا لم يقم دليل على اشتراط كون العاقد مالكا لأحد العوضين، ما قام الدليل حتى ينتقل البدل إليه إلى العاقد، لابد أن يكون مالكا. فإذا لم يقم دليل على هذا فمعناه أنه جائز أن يكون المبيع للمالك. لو فرضنا هكذا، يقول لم يقم دليل، هذا في هذا الوجه، بيان هذا الوجه، لم يقم دليل شرعي على اشتراط كون العاقد مالكا، ربما يكون وكيلا. شو بالضرورة شوف مالكا، لا لأنه من الجائز أن يكون المبيع للمالك والبدل ينتقل إلى الغاصب إذا أجاز المالك، فيكفي في صحة انتقال البدل إلى غير مالك المبدل أن يكون العاقد أو البايع مأذونا في البيع لنفسه. مثلا لو قال المالك بع هذا لنفسك، بع هذا لنفسك. هنا يملك هذا المخاطب، يملك الثمن أم لا؟ طيب ليش يملك؟ بسبب انتقال المبيع عن مالكه، ينتقل المبيع من المالك إلى المأمور إلى المخاطب. وهكذا لو قال اشتري لك بهذه الدراهم، اشتري ثوبا، اشتري ثوبا بهذه الدراهم، معناه ماذا؟ تنتقل الدراهم لمن؟ لابد أن تنتقل الدراهم إلى المأمور حتى يصح شراؤه. فهنا يملك المثمن، يملك الثوب بعد هذا، وينتقل المثمن من مالكه إلى المأمور، لا إشكال فيه. فلم يقم دليل على أنه يشترط في كون العاقد مالكا لأحد العوضين حتى ينتقل بدله إليه، بل يجوز أن يكون المبيع للمالك والبدن ينتقل إلى الغاصب بعد الإجازة طبعا. فهكذا بينوا هذا الوجه الثاني، هذا بيان الوجه الثاني، لكن للكلام تتمه إن شاء الله يأتي في محله. وذكر بعضهم، بعض تلامذة الشيخ كاشف الغطاء في ذلك، أي في وجه صحة ما ذكره كاشف الغطاء، وجهين. أحدهما، هذا أحد الوجهين، أن قضية يعني مقتضى، قضية مقتضى ومعنى، مو قضية يعني قضية، مقتضى بيع مال الغير، يعني بيع الغاصب مال الغير عن نفسه والشراء بمال الغير لنفسه، جعل ذلك المال يعني مال الغير له لنفس الغاصب، يجعله لنفسه ضمنا يعني في ضمن البيع. وكما قلت لكم في المثل، معنى بيع زيد دار بكرين هو أن زيد جعل هذه الدار لنفسه، ملكا لنفسه. نعم. حتى أنه على فرض صحة ذلك البيع والشراء، هذا فيما إذا أجاز المالك تملكه، يعني تملك مال الغير، بحيث يكون هذا المال للغاصب وملكا للغاصب قبل انتقاله إلى غيره، قبل انتقاله إلى غير الغاصب عن ملك الغاصب، يعني ينتقل إلى الغاصب آنا ما قبل بيعه، قبل أن يبيع الغاصب لابد أن يكون المال منتقل إليه وتحت تصرفه، ملكه لابد أن يكون ملكا له بعبارة أخرى. نعم. ليكون انتقاله انتقال مال الغير إليه إلى الطرف الآخر، ها، إلى الطرف الآخر طرف المعاملة وليس إلى الغاصب، عن ملكه عن ملك الغاصب. نظير ما إذا قال اعتق عبدك عني، معناه ماذا؟ ملكني عبدك أولا ثم اعتق عني، حتى يقع العتق في الملك، لأنه لا عتق إلا في ملك. أو قال بع مالي عنك، معناه ماذا؟ معناه أن ثمنه لك، معناه هكذا أملكك مالي ثم بعها عن نفسك حتى يكون الثمن لك. نعم. أو قال بع مالي عنك أو اشتري لك بمالي كذا، يعني يدخل المبيع، حتى يدخل المبيع في ملكك، معناه ماذا؟ أملكك هذه الدراهم لتشتري بها هذا المتاع لنفسك، هذا معناه. فهو هذا الأمر من المالك تمليك ضمني، يعني في ضمن الأمر الصادر من الآمر بالبيع، هذا تمليك ضمني حاصل، هذا التمليك ببيعه، ببيع المخاطب، بيع المخاطب مال الآمر. نعم. أو الشراء، الشراء بمال الآمر. طيب، وأيضا إذا جاز عفوا فهو تمليك ضمني حاصل ببيعها أو الشراء ونقود في المقام. الآن نقود في المقام أي مقام؟ يعني هو إجازة المالك، مقامنا إجازة المالك لبيع الغاصب. إذا أجاز المالك صح البيع والشراء. أي بيع وأي شراء؟ البيع والشراء اللذين أوقعهما الغاصب، البيع والشراء. وصحته يتضمن انتقاله وانتقال هذا المال إليه إلى الغاصب حين البيع أو حين الشراء. معناه هكذا، قول المالك أجزت البيع معناه ماذا؟ معناه ملكتك المال الذي أوقعت عليه البيع، هذا هو، هذا معناه. نعم. كذلك تقتضي هذه عفوا، فكما أن الإجازة المذكورة المتعقبة أو اللاحقة من المالك تصحح البيع والشراء أو الشراء حتى يكون نافذين مثلا، كذلك تقتضي هذه الإجازة بحصول الانتقال، الانتقال للمال من المالك إلى الغاصب، نعم، الذي يتضمنه البيع الصحيح، لأنه لا يصح بيع الغاصب لنفسه إلا إذا كان مالكا والإجازة تملكه. نعم. فتلك الإجازة اللاحقة، اللاحقة من قبل المالك، قائمة مقام الإذن السابق. نعم. هذه الإجازة قاضية بتمليكه، بتمليك الغاصب البيعة، ليقع البيع عفوا المبيعة، ليقع البيع في ملكه أي في ملك الغاصب، ولا مانع منه، لا مانع أن تكون الإجازة هكذا، لا إشكال فيه. الثاني من وجهي كلامي صحت كاشف من عفوا من وجهي صحة كلامي كاشف الغطاء، أنه لا دليل على اشتراط كون أحد العوضين ملكا للعاقد، لا يشترط حين العقد، لا يشترط أن يكون العاقد مالكا لأحد العوضين، ما في ملكا للعاقد في انتقال بدنه إليه، ربما يكون المبيع للمالك لكن البدن ينتقل إلى الغاصب، لا إشكال فيه فيما إذا أجاز المالك، بل يكفي في صحة الانتقال، انتقال البدل إلى غير مالك البدل، يكفي أن يكون هذا البائع أو العاقد مأذونا في بيعه لنفسه، هذا فيما إذا كان بيده المثمن، أو الشراء به، الشراء لنفسه إذا كان بيده الثمن. نعم. فلو قال يعني من هو المالك، قال المالك بع هذا لنفسك، أعطاه ثوبا وقال بعه لنفسك، أو قال مثل مالك الدراهم، مالك المال الآن، اشتري لك بهذا، أعطيك دراهم وأقول لك اشتري بهذه الدراهم ثوبا، ماذا يعني؟ نعم. معنى اشتري لك بهذا ملك، ملك الثمن في الصورة الأولى، الصورة الأولى وهي بع هذا لنفسك، معناه أنه شو، ماذا معناه أنه لما قال له بع هذا سلمه الثوب وقال بع هذا لنفسك، هذا مبيع، هذا مثمن، معناه ينتقل الثمن لمن؟ ينتقل الثمن للمخاطب. أنا أقول لك بع هذا الكتاب لك، معناه ثمنه لمن ينتقل؟ أنت الآن، أنا أقول لك بع، أنت المخاطب مو أنا، أنا أقول لك، أنا الآمر، أقول لك بع هذا الكتاب لك، بع هذا الكتاب لك. طيب أنت رح ذهبت وبعته، لما بعته الثمن لمن ينتقل؟ أخذ الثمن، ينتقل إليك لا ينتقل إلي، هذا نفس هذه المسألة. وهكذا لو سلمتك مالا قلت اشتري بهذا المال، اشتري سلعة، ذهبت واشتريت كتابا، ها الكتاب المثمن ينتقل إليك، معناه ماذا؟ معناه أنه، اسمح لي، معناه أنه قبل أن يبيع الثوب لابد أن يكون مالكا له، وقبل أن يشتري بالدراهم لابد أن يكون مالكا لها، لابد أن يكون مالكا للثمن ومالكا للمثمن حتى يصح البيع أو يصح الشراء. وأنا أقول لك بيع أو اشتري، معناه أني ملكتك هذه الدراهم أو ملكتك هذا المثمن فأنت بيع حتى يصح البيع. نعم. اشتري لك بهذا ملك، ملك من هو المخاطب وهو المأمور، الثمن في الصورة الأولى في صورة بيع هذا لنفسك، يعني هاي بيع سببية بانتقال المبيع عن مالكه إلى المشتري، فإنه بهذا الانتقال ينتقل الثمن من المالك إلى المأمور لا إلى مالك المثمن، ينتقل إلى المأمور. وكذا ملك المخاطب المأمور المثمن في الصورة الثانية، في الصورة الثانية ما هي؟ اشتري لك بهذا، لكن ويتفرع عليه، هذه الثمرة، ثمرة الوجهين اللذين ذكر لتوجيه كلام كاشف الغطاء. ثمرة الوجهين ما هي الثمرة؟ محصل هذه الثمرة أنه لو حصل عرض فسخ بعد إجازة المالك، بعدما أجاز المالك الأصلي بيع أو شراء الفضولي الغاصب وحصل الفسخ، فسخت هذه المعاملة، فسخت هذه المعاملة، فهنا لمن يرجع المبيع؟ لمن يرجع الثمن؟ لمن يرجع؟ هل يرجع للغاصب باعتباره مجاز من قبل المالك، أو يرجع للمالك الأصلي؟ هنا تترتب الثمرة، لمن يرجع؟ الآن فسخ العقد، في حالة الفسخ للعقد يرجع المبيع أو الثمن إلى ملك المالك الأصلي، المالك الأصلي، لأن المالك أجاز البيع، المالك ما أجاز التملك، تملك الثمن أو تملك المثمن، هو أجاز البيع لم يملك العاقد، فيخرج هنا الثمن عن ملك العاقد الغاصب ويرجع لمن؟ يرجع إلى مالكي. ما بالي شما حتى لو هو أجاز البيع، هذه على كل هو مل هو بيع هذا، ويقول نحن كلامنا في الفضول الغاصب، هو أجاز بيع الغاصب، أجاز شراء الغاصب، هو لم يجز غير هذا، وما ملكه، هو أجاز، هو أجاز البيع، ما قصد هذا الشيء. وكذلك المالك لم يملك الثمن أو المثمن، فإذا بطل البيع يرجع كل من العوضين إلى مالكه الأصلي، هذا الثمر ترجع إلى مالكه الأصلي. ويتفرع عليه على انتقال الثمن إلى غير مالك المثمن وانتقال المثمن إلى غير مالك الثمن، أنه لو اتفق بعد الإجازة فسخ المعاوضة، فسخت هذه المعاوضة، فسخت هذه المعاملة، رجع الملك إلى مالكه دون العاقد. ليش؟ لأن المالك أجاز البيع، ما أجاز التملك، لا أنه ملك العاقد المثمن في الصورة الأولى، ولا أنه ملك العاقد الثمن في الصورة الثانية. نعم. بناء على هذا إذا بطل البيع دون يرجع كل عوض إلى مالكه الأصلي. نعم. أقول وفي كلا الوجهين، يعني هذا الوجهين اللي ذكرهم ذكر في توجيه كلام كاشف الغطاء نظار. أعتقد يكفيكم لهنا، لأنه كتبتكم دفتر، والحمد لله رب العالمين.